بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر شعبان لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 11 شهر مايو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ومعنا اليوم مبحث جديد يتعلق بالجماعة والاختلاف والافتراق، وقد سبق شيء من الكلام على هذا المبحث عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وتكلمنا هناك في حوالي 4 أو 5 محاضرات على كثير مما يتعلق بمبحث الاتباع والجماعة والسنة. وكان الأولى أن يكون هذا المتن الذي أمامنا الآن مع ذلك الذي ذكرناه ليكتمل البحث. فأنت إذا جمعت ما ذكره هنا وما نذكره إن شاء الله جل وعلا على تعليقا على هذه الجملة مع ما سبق أن شرحناه هناك في مبحث الجماعة والسنة، إن شاء الله جل وعلا يجتمع لك البحث بأكمله. وعلى كل حال نستمع أولا للمقطع ثم نعلق عليه إن شاء الله جل وعلا.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
سبق أن تكلمنا في المبحث الذي أشرت إليه إلى تعريف الجماعة، والجماعة تطلق على الفرقة من الناس، وتطلق في الاصطلاح على عدة إطلاقات ذكرناها هناك بالتفصيل، وألخصها هنا في عناصر لمن لم يستذكرها أو لمن لم يكن معنا. فالجماعة قيل هم الصحابة، الجماعة الواردة بالنصوص كما سيأتي بالحديث، قيل هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا قول عمر بن عبد العزيز. وقال البخاري أو ذكر البخاري بأن الجماعة في الأحاديث المأمور فيها الذين أمر الناس فيها بالاعتصام هم أهل العلم. والإمام أحمد ويزيد بن هارون مشهور عنهما أنهما قالا: الجماعة هم أهل الحديث، إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم، كذا قال أحمد. وقيل جماعة هم السواد الأعظم، السواد الأعظم أي في ذلك الوقت، يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفي عهد التابعين، وهذا قول ابن مسعود. وقيل الجماعة هي العصبة المؤمنة التي اجتمعت على إمام واحد وأمير واحد بعقيدة واحدة، العصبة المؤمنة اللي اجتمعت على أمير واحد أو إمام واحد، يعني ما يعرف باجتماع في الأبدان واجتماع في الأديان. ولا تعارض بين هذه الأقوال كما بيناه فيما مضى. فأهل السنة والجماعة هم الذين التزموا السنة واجتمعوا عليها كما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية. أهل السنة والجماعة هم الذين التزموا السنة ولم يقدموا عليها الأهواء، ولم يقدموا عليها العقول، ولم يقدموا عليها الأذواق والمكاشفات كما تفعل الصوفية ولا غير ذلك. فهم التزموا السنة واجتمعوا عليها. هذا بالنسبة لكلمة الجماعة، وسأتي الآن في النصوص الأماكن الواردة فيها. قوله ونرى الجماعة يعني نعتقد الجماعة حقا وصوابا. فيما سبق الشرح ذكر قال والجماعة جماعة المسلمين. الشارح فيما سبق أن شرحناه قال الجماعة هي جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. وأهل العلم، ونقل هذا الشيخ صالح في رفع الطحوية نقل عن الخطابي، يقسمون الجماعة إلى جماعة في الأبدان أو اجتماع في الأبدان واجتماع في الأديان. اجتماع في الأبدان واجتماع في الأديان، وإن شئت أن تقول اجتماع في الدين واجتماع في الدنيا. اجتماع في الدين واجتماع في الدنيا. اجتماع في الدنيا يعني على أمير واحد وعلى إمام واحد لا يخرجون عليه، واجتماع في الدين اجتمعوا على عقيدة واحدة. هذا هو أعظم الاجتماع، وهذا هو الاجتماع المطلوب. هذا هو الاجتماع المطلوب، الاجتماع في الاعتقاد والدين، والاجتماع على السلطان. هذا هو الاجتماع المطلوب الذي ذكره الخطابي وذكره غيره. قال ونرى الجماعة حقا، الحق هو الواجب الثابت، وصوابا، الصواب خلاف الباطل. وذكر ضد الجماعة والفرقة زيغا. الفرقة ضد الجماعة، الافتراق ضد الاجتماع. نرى الفرقة زيغا يعني زيغا عن الصراط المستقيم، زيغا عن الصراط المستقيم. وعذابا عقوبة، الفرقة عقوبة، عقوبة من أي شيء؟ لمخالفة الأمر. من أين تأتي الفرقة والافتراق؟ من مخالفة الأمر. والفرقة تكون عقوبة على التفريط في أمر الاجتماع. من فرط في أمر الاجتماع ابتلي بعقوبة الافتراق والفرقة. والفرقة بلاء عظيم وفيها ضنك وفيها شدة على المتفرقين والمفترقين، وفيها عذاب، وفيها عذاب، لأن الفرقة فيها عذاب وتشتت في القلوب، وتشتت كذلك في الأبدان. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأي عذاب؟ شيخ الإسلام كما سيأتي لخص أسباب الفرقة في سببين، لخص أسباب الفرقة في سببين، أسباب الافتراق والاختلاف في سببين: البغي الذي يؤدي إلى الظلم، هذا الأول. الثاني الجهل. وأيضا يذكر فساد النية، وأيضا ذكرناه هناك فساد النية. فساد نية الشخص يؤدي إلى البغي ويؤدي إلى الظلم والتعدي على الآخرين. السبب الثاني الجهل، والجهل قد يكون بأحد أمرين: قد يكون بحقيقة الأمر، وقد يكون بدليل الأمر أو بدليل المسألة. الإنسان يجهل حقيقة الأمر المختلف فيه. قد تجد الشخصين يختلفان في أمر هما في الحقيقة لم يحررا محل النزاع، فيختلفان في حقيقة المسألة وهم لم يحررا الحقيقة ومحل النزاع فيها. وقد يختلفان في الدليل، في الدليل، في فهمه أو في استنباطه أو في بناء الحكم عليه. هذان باختصار سبب الاختلاف والافتراق كما ذكر شيخ الإسلام. السبب الأول البغي والظلم وأصل فساد النية. الثاني الجهل، الجهل بحقيقة المسألة أو الحكم أو الدليل. هذا اختلاف أحيانا يكون في العلميات وأحيانا يكون في العمليات، الأمور العملية، وأحيانا يكون في الأمور العلمية الاعتقادية، وهو أشد الاختلاف. الاختلاف الأشد المذموم ذما كبيرا كما سيأتي في الأمور الاعتقادية، في الأمور العلمية كما حصل الاختلاف في الأمة في العلميات، نشأة الفرق، فرقة المعتزلة وفرقة الجهمية والمعطلة والمشبهة، جسمة الكرامية الكلابية الشاعرة، كل هذا اختلاف في العلميات، أمور العلمية، وهذا أعظم الاختلاف وأشده. أحيانا يكون الخلاف قويا في الأمور العملية، وأحيانا يكون الخلاف ضعيفا. فإذا كان الخلاف قويا فهنا تأتي مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف وليس مسائل الاجتهاد. طبعا هناك لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد هذه التي ليس فيها أصلا دليل، هذه التي ليس فيها دليل، ومسائل الخلاف هي التي فيها دليل لكن أحد الفريقين معه دليل قوي والثاني معه دليل ضعيف أو مرجوح. فإذا كان الدليل قويا والخلاف قويا فهذا الذي قيل فيه لا إنكار في مسائل الاختلاف، إذا كان هناك دليل قوي مع المخالف. أما إذا كان المخالف إنما يتبع دليلا ضعيفا أو هوى أو ذوقا أو تعليلا، أو إنما يريد أن يتبع قول إمام بدون معرفة بدليله، مجرد أنه يميل معه كذا، فهذا لا شك أنه لابد من الإنكار عليه. أما إذا كان معه دليل والمسألة فيها خلاف قوي فهذه الذي قيلت في هذه المسألة، كما ذكر السيوطي عن أحد أهل العلم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ليس كل خلاف جاء معتبرا. ليس كل من يقول لك المسألة فيها قولان فيها خلاف تقول له شكرا أهلا وسهلا، لا، لابد أن تكون المسألة الخلاف فيها معتبر، خلاف فيها معتبر. لكن مسألة كما قلت لا يوجد فيها أصلا للمخالف دليل أو دليله ضعيف جدا أو مرجوح، هذا لا يعد من الخلاف المعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وكما يقول الشوكاني دائما في نهي الأوتار، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله، إذا نزل المطر من السماء خلاص تصبح القنوات الموجودة لا تأثير لها. إذا جاء نهر الله خلاص يكتفي الفلاح، يكتفي الذي يريد الماء بهذا المطر العظيم الغيث. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذه على كل حال بعض يعني الترخيصات في هذه عناصر هذه المسألة، وإلا فكما قلت هذا المبحث يعني تكلمنا عليه كثيرا في 5 دروس فيما سبق، مبحث اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة. ندخل في كلام الشارح رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا المبحث من كتابين من كتب شيخ الإسلام. الكتاب الأول اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعندنا طبعتان، الطبعة السابعة من الجزء الأول صفحة 139 والطبعة الخامسة من الجزء الأول صفحة 123 تحقيق الدكتور ناصر العاقلي. وسينقل بعد ذلك من التفسير تفسير شيخ الإسلام وسينقل من تفسير سورة الإخلاص الموجودة في المجلد 17 من مجموع الفتاوى. سنعزو إليها إن شاء الله جل وعلا في مكانها. إذا عرفتم الآن مواضع العزو التي نقل منها الشيخ رحمه الله تعالى، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله قيل القرآن وقيل الإسلام والجميع صحيح، جميعا اعتصموا جميعا، اعتصموا به بجميعه، أو اعتصموا أنتم جميع وأنتم جميع، أو اعتصموا جميعا ولا تفرقوا، فيها نهي عن التفرق، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا نهي عن التشبه بهؤلاء المفترقين من أمم الماضية. أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هذه فيها خبر فيه تحذير، خبر عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من أمم السابقة من اليهود والنصارى ومن غيرهم. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف أو الاختلاف. إذن هذا فيه ثناء على الجماعة وفيه ذم الاختلاف، لكن سيأتي من الأدلة بعد قليل ما يبين أن الاختلاف أمر قدري واقع لابد منه كما سيأتي بعد قليل. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل كتاب الحق، ذلك يعني وجوب النار عليهم، أو فعلنا ذلك، يعني في الغالب التفسير الذي يفسر به الآيات أتي به من البغوي، يعني الكلمات التي تفسر بها بعض الكلمات أتي بها من تفسير بغوي، هذه قاعدة في معظم الكتاب إلا القليل، لأنه هو يهتم بإيراد أقوال السلف وفيه نوع من الاختصار. ذلك بأن الله نزل كتاب الحق يعني فكفروا به، وإن الذين اختلفوا في الكتاب يعني من اليهود والنصارى، وقيل من الكفار كفار العرب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني بعيد عن الحق. قال ابن الجوزي يعني في زاد المسير في قوله في شقاق: الشقاق معاداة بعضهم لبعض، يعادي بعضهم بعضا، لا في شقاق بعيد، بعضهم متباعد، بعضهم متباعد في مشاقة بعض، أو تفسير آخر: بعيد عن الهدى، لا في شقاق بعيد، بعيد عن الهدى، أو بعضهم متباعد عن بعض في المشاقة. ثم يستمر النقل من الاقتضاء، ذكر حديث الافتراق وتكلمنا عليه بالتفصيل، وفي الرواية: ما أنا عليه وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون، يعني كلها في النار إلا أهل السنة والجماعة. طبعا هذا في أهل القبلة، وبعض أهل العلم أخرج من هذا الحديث الجهمية، لم يدخلوا الجهمية في هذا الحديث، معنى هذا أنهم يخرجونهم من أهل القبلة. وهناك تحذير على وجه السرعة، أهل العلم قالوا: لا يصح أن نقول هذه الفرق فرق نارية، لا، نقول هم متوعدون، هم متوعدون كما جاء في الحديث. والوعيد كما تعلمون قد يتخلف لأمر من الأمور التي ذكرناها فيما يعرف بالمباحثات العشرة، فهم متوعدون هم تحت المشيئة. فإذا قلنا نارية حكمنا عليهم بالنار لزاما، وهذا غلط. قال الشيخ هنا: وأن الاختلاف واقع لا محالة، كما سبق في الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم يجتمعون ولا يختلفون. ثم ذكر حديث رواه أحمد عن معاذ وشرحناه قبل ذلك وخرجناه هناك. إن الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب يترصد الإنسان حتى يهجم عليه، فإذا وجده لوحده بعيد عن الجماعة افترسه، كما يفترس الذئب الغنم الشاردة أو القاصية، كما جاء في الحديث الآن هنا كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية. فإياكم والشعاب، الشعاب التي تكون بين الجبال، وعليكم بالجماعة، وعليكم بالجماعة والعامة، يعني عليكم بعامة المسلمين، يعني قبل أن تغيرهم الفطرة. هناك عوام على الفطرة وهناك عوام هوام تغيرت فطرتهم. والمسجد، لأن المسجد بيت كل تقي. هذا الحديث ذكر في حاشية المسند أنه حسن لغيره، لأن فيه العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ، هو في انقطاع بين علاء بن زياد ومعاذ، لكن له شواهد. وخرجنا كما قلت هناك، وخرجنا أيضا في شرح العبادة الكبرى لابن بطال. الدليل الثالث من الأحاديث في الصحيحين، وهذا نقله من شيخ الإسلام في موجود مجموع الفتاوى في المجلد 17 من مجموع الفتاوى. الآن سيترك قصد المستقيم وينتقل مجموع تفسير سورة الإخلاص، المجلد 17 صفحة 310. قال: لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. استجيب له في هذا أنه لا يأتينا عذابا من السماء أو من تحتنا، ثم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لم يستجب له في هذه، فجاء في الحديث قال: هاتان أهون. فلابد من وقوع البأس في هذه الأمة، لابد من وقوع البأس. ففي هذا بيان أن الاختلاف أمر قدري، والواجب عنده ترك البغي والظلم. الواجب عند الاختلاف والفرقة ترك أن تبغي كل فرقة على الأخرى أو أن تظلمها، لابد من القيام بالعدل، كما سيأتي الكلام على آية الحجرات، لابد من القيام بالعدل. قال: فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع انتبه الآن لهذا التقييد وهذا الشرط وهذا الاحتراز، مع براءة الرسول من هذه الحال صلى الله عليه وسلم. ليس كون الاختلاف واقعا معناه أن الشريعة جاءت به ورضيته، لا، هذا أمر قدري، كما يحصل الجوع، كما يحصل عطش، كما يحصل المرض، وكما يحصل غير ذلك من المشاجرات بين الناس والافتتان إلى غير ذلك، وهم فيها في جهلية. ولهذا قال الزهري، هذا الكلام شيخ الإسلام نقله في غير موطن موجود في منهج السنة الجزء الأول صفحة 560، وموجود في المجلد 17 صفحة 311. قال الزهري، انتبه الآن لهذه المسألة الخطيرة، قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني كثر ومتواجدون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجهلية أو الجهلية. الفتنة التي حصلت، القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء في صفين أو الجمل، بعد انتهاء القتال لم يضمن أحد شيئا، لا من الدماء ولا من الأموال ولا من الفروج ولا غير ذلك، فجعلوا كل ما تلف من هذا هدرا، كأنه حصل في الجاهلية لا يضمنه أحد، كأنه حصل في الجاهلية. القرطبي له تعليق على هذا نأخذه، لكن نأخذه بعد أن نقرأ الآية التي بعدها. وقد روى مالك بإسناد الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله. هذه مسألة ثانية نرجع إليها بعد قليل. نرجع للمسألة الأولى، أن كل دم أو فرج أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. قال شيخ الإسلام ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله متأولا. أسامة لما قتل الرجل أو هجم عليه، فعندما اقترب منه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال له صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثلاث مرات. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فالشاهد لم يقل له عليك أن تضمنها أو تدفع الدية، لم يضمنه الدية لأنه قتله متأولا، متأولا أنه قال ذلك خوفا من السلاح، قال ذلك خوفا من السلاح لما رأى السيف قال هذه الكلمة فقتله متأولا فلم يضمن دمه. قال شيخ الإسلام لأن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم، يعني أسامة لم يكن يعلم أن هذا الفعل محرم. قال شيخ الإسلام أن الضمان إنما يكون مع العلم بالتحريم، فأما مع الجهل بالتحريم كحال الكفار والمرتدين والمتأولين من أهل القبلة فالضمان منتفن، الضمان منتفن في الأوقات التي يحصل فيها الهرج، التي يحصل فيها الهرج والبغي. القرطبي يقول رحمه الله تعالى في المسألة السادسة قوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل، قال ومن العدل في صلحهم ألا يطالبون بما جرى بينهم من دم أو مال. يعني انتهت الآن الفتنة بين طائفتين من المسلمين أو طوائف من المسلمين اقتتلوا، والآن لجأت للعدل الصلح، العدل هو الحكم بينهم بما أنزل الله، هذا هو العدل. يقول ومن العدل ألا يطالبون بما جرى بينهم من دم أو مال، فإنه تلف على تأويل، يعني تلف بسبب التأويل، وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح. لو جئت تقول تعالوا القرية الفلانية الحي الفلاني أتلف 100 من الأنفس عليه أن يدفع كذا وكذا وكذا، وأتلف من الأموال كذا ومن الفروج كذا، سترجع ربما يرجع القتال مرة ثانية بينهم. يقول لن ندفع هذا ولن نضمن شيئا، فتنشأ الحرب مرة أخرى. يقول القرطبي فإنه تلف على تأويل، وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي، يعني لجوج في البغي، وهذا أصل في المصلحة. ثم يقول وقد قال لسان الأمة، يعني الأمة لسان حالها، يقول إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل. يعني فيما حصل من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما ذكرناه، تعريف لمن يأتي بعدهم لأحكام قتال أهل التأويل الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، اللي هم أهل البغي أو يعرف بالبغاة. البغاة هم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، ولهم شوكة، فبعضهم يقول ولهم شوكة، الشوكة هذه لابد أن يكون معهم أمير. وقال القرطبي في المسألة الثامنة تفسير أيضا يبين أن بعض أهل العلم يفصل في هذا ويرى أن هناك نوع من الضمان. يقول وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به، وقال أبو حنيفة يضمنون. إذن أبو حنيفة يخالف هذه المسألة يقول بالضمان، وللشافعي قولان، وللشافعي قولان. ثم قال: وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعدوان، إتلاف بعدوان فيلزم الضمان. إذن عند أبي حنيفة يلزم الضمان، والمعول في ذلك، يعني القرطبي الآن يرد، المعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم، في حروبهم لم يتبعوا مدبرا، واحد هرب خلاص تركوه، ولا ذففوا على جريح، لم يجهزوا على جريح، ولا قتلوا أسيرا، ولا ضمنوا نفسا ولا مالا. وهذا فعلا هو الواقع، التاريخ لم ينقل لنا أنه لما حصل في الجمل والصفين ما أحد ضمن شيئا. قال القرطبي: وهم القدوة، يعني الصحابة هم القدوة لأنهم العلماء وهم القدوة، فأما ما كان قائما رد بعينه، يعني لو واحد مثلا سرق شيئا ثم وجد عنده أخذ ورد إلى صاحبه، بخلاف إذا أخذه وأتلفه واستهلكه خلاص لا نقول له رد واضمن ثمنه. يقول: هذا كله في من خرج بتأويل يسوء له، تأويل سائغ، كما حصل في الجمل، لأن كل واحد ظن أنه أراد أن يقيم حدود الله جل وعلا وأن يأخذ بالحق. بالنسبة لي الذين خرجوا مع طلحة والزبير قالوا أنهم أولياء الدم، أو أرادوا أن يأخذوا على يد قتلة عثمان، ومعاوية أهل الشام قالوا هم أولياء الدم، وعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أنه لابد أن يقوم بالأمر، لأنه إذا ترك الأمر هكذا ربما حصل فيه فوضى بالأمة وانكسرت شوكة الإسلام، فكل اجتهد وتأول فحصل ما حصل. نرجع مرة ثانية إلى المقطع، يقول: وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الطائفة تطلق على الواحد والاثنين والجمع، فأصلحوا بينهما بدعوتهما إلى حكم الله سبحانه وتعالى، فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم تجب لحكم الله فقاتل التي تبغي. البغي هو التطاول والفساد. يقول: فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم، يعني قبل المقاتلة، هذه مسألة دقيقة، كان الواجب في الفتنة أن يسعى العلماء للصلح بين الطائفتين المقتتلتين قبل أن يقتتلا، هذا الواجب. لكن الذي حصل أنه بدأ بالقتال مباشرة لا بالصلح، هكذا يريد الشيخ أن يقول، وهكذا أرادت عائشة أن تقول. فلما لم يعمل بذلك، يعني ترك تطبيق هذا الحكم الذي هو في كتاب الله جل وعلا، صارت فتنة وجاهلية، صارت فتنة وجاهلية. شيخ الإسلام يقول كما نقل عنه صاحب الفروع لابن مفلح في باب قتال أهل البغي، قال شيخ الإسلام: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر، قلة الصبر، إذ الفتنة لها سببان. انتبه الآن لهذا، الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم، وإما ضعف الصبر، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر. الجهل والظلم يؤدي إلى البغي والعدوان. قال: وفعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، وتكون نفسه تريده، فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة. يحبس الهوى والشهوة. الشهوة هنا شهوة الظلم والبغي. يقول فتزول تلك الفتنة، فتزول تلك الفتنة. هذا في المستدرك على الفتاوى في المجلد الخامس الصفحة 27 بعد 100 أو في الصفحة 27. إذن شيخ الإسلام هنا يلخص أسباب الفتنة بضعف العلم وضعف الصبر، ثم يذكر بعد ذلك مقدمة في التحذير من البغي والظلم، مقدمة في التحذير من البغي والظلم عند الاختلاف. ذكرنا أن الاختلاف واقع قدرا لا محالة، وليس معنى وقوع كما قلنا أنه مأذون فيه شرعا، لا. فإذا وقع الاختلاف لابد من التزام حدود الله جل وعلا في التعامل مع الاختلاف والافتراق. نستمع الآن ماذا يقول الشيخ، ينقل هذا من مجموع الفتاوى 17 الصفحة 11 بعد 300. نعم.
وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا، وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته.
نعم، شيخ الإسلام يقول عند قول مثل حبسه وضربه وقتله، وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين، وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. ثم قال والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، يعني من المعتزلة، هؤلاء الذين اختلقوا بدعة خلق القرآن وقالوا من خالف هذا فإنه يقتل ويحبس وينزع من عمله ويجلد إلى غير ذلك من الفتنة التي حصلت في أيام المأمون والمعتصم والواثق، وتكلمنا عليها كثيرا. ثم بعد ذلك يذكر أصناف الناس عند وقوع الاختلاف. الناس عند وقوع الاختلاف صنفان، إما عادل يحكم بالعدل، وإما ظالم باغي يعتدي على الآخرين. الناس عند وقوع الاختلاف صنفان، عادل يبحث عن العدل ويحكم به ويبحث عن حكم الله فيه، أو ظالم يبغي على الآخرين. ينقل هذا من 17 من الصفحة 12 بعد 300. نعم.
فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور.
نعم، في الفتاوى الآية المذكورة ذكر في الفتاوى آية ثانية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. المؤلف هنا استبدلها أو قد تكون في بعض النسخ بآية آل عمران، وقوله في آخر المقطع: مثل أن يدعي أن قول متبوعه، هنا استبدلها بقوله مقلده هو الصحيح بلا حجة يرديها. فالناس إما مجتهد وإما مقلد وإما متبع. المتبع المجتهد الذي يبحث في الأدلة ويستخرج منها الأحكام، هو المقلد الذي لا يفهم الأدلة ولا يفهم الأحكام ولا يفهم كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. فهذا يعني حده كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصنف الثالث المتبع الذي يستطيع أن يفهم الحكم بدليله، يفهم الحكم بدليله، فيعبد الله جل وعلا على بينه، على بينه بالدليل. إذا سئل لماذا تفعل كذا يقول دليل كذا، لكن هو ليس مجتهد وفي نفس الوقت ليس بمقلد. ينتقل الآن الشيخ للكلام على أنواع الافتراق والاختلاف، أن الاختلاف والافتراق نوعان أو قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع ليس على المختلفين فيه تثريب وليس فيه حرج، كالاختلاف في الاستفتاح في الصلاة، أنواع الاستفتاح، والاختلاف في ألفاظ الأذان ونحو ذلك. هذا ليس فيه إشكال لو واحد أخذ بأحد الأمرين، كله جائز وليس الاختلاف فيه بالمذموم. الاختلاف في التضاد هو الذي يكون فيه القولان متنافيين ضد بعض، هذا الذي ورد فيه هذا الذم، لكن المحظور فيه البغي والعدوان كما سيأتي الآن في كلام الشيخ. سأذكر الآن من كلام شيخ الإسلام وهو مأخوذ من اقتضاء الصراط المستقيم الذي ذكرناه قبل قليل، من أول صفحة، من صفحة 48 بعد 100، يذكر أنواع الافتراق والاختلاف. نعم.
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن.
إذن اختلاف التنوع الآن نذكر له عدة وجوه. الوجه الأول اختلاف في أقوال وأفعال، كلها جائزة. اختلاف في أقوال، لأنه سأذكر تقريبا 5 أشياء، اختلاف في أقوال وأفعال كلها جائزة، كالقراءات المعروفة في حديث إن القرآن أنزل على 7 أحرف، الله جل وعلا أذن بأن يقرأ بأي حرف من هذه الأحرف، قال في الحديث: كلاكما محسن. الثاني اختلاف في الأنواع، كل نوع تحته عدة أفراد. الأذان نوع، هناك عدة صيغ للأذان وكلمات الأذان في اختلاف فيها، لكن كلها جائزة كما ذكرنا في درس الفقه، كلها جائزة. هناك ورد فيها 19 جملة، 17 جملة، 15 جملة أو كلمة، كلها جائزة. كذلك سأذكر أنواع أخرى. نعم، ومثله اختلاف الأنواع.
ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك.
نعم، أخذنا في الفقه أن الإقامة قد تكون 17 كلمة أو 11 كلمة، يعني إذا ربعت التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع تثنية جميع الكلمات مع هذا الكلمة الأخيرة، فكما في حديث أبي محظورة، فتكون الإقامة 17 كلمة أو جملة، وإلا فتكون على ما يسمع الآن 11 جملة على ما هو معروف الآن. هذه كلها جائزة، هذه كلها جائزة، ليس فيها إنكار، بل إنكار على المنكر، الإنكار على المنكر. نعم.
وهذا عين محرم، وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
نعم، هذه الثالثة، اختلاف في العبارة، قد يكون بين الشخصين اختلاف في العبارة، وقوله هو في معنى القول الآخر، قوله يساوي في الحقيقة في معنى القول الآخر، لكن هذا عبر بتعبير وذاك عبر بتعبير، فيحصل بينهما الشقاق والافتراق بسبب الاختلاف في العبارة، وهما في الحقيقة متفقان في المعنى، كما يقول في اختلاف في ألفاظ الحدود. في الحدود معناها التعاريف، يعني واحد يفسر مثلا الصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص أو من أشخاص مخصوصين، وآخر يفسر لا، التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واحد يقول لا، أنت هذا التعبير غلط، وهو كل واحد المعنى واحد. هناك أيضا شيخ الإسلام ذكر هناك وجهين آخرين لم يذكرهما هنا، أذكرهما الآن. قال شيخ الإسلام في الوجه الرابع: ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. إذن هذا نوع آخر، المعنيان متغيران، لكن هذا قول صحيح وذا قول صحيح، ليس هناك تعارض في الحقيقة. الخامس الذي ذكره الشيخ الإسلام وجه الخامس: ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الطريق الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. طريقتان مشروعتان، واحد مثلا يقرأ القرآن بطريقة التحقيق، واحد يقرأ بالحذف، واحد يرتل، كله جائز، فقد ينكر هذا على ذاك أو ينكر الذاك على الآخر. انتهى الآن من الكلام على اختلاف التنوع، وذكرنا هذه الخمسة الأوجه الخمسة التي ذكرها. ينتقل الآن الكلام عن النوع الآخر الأشد الذي فيه الإشكال، وهو اختلاف التضاد، ثم سيرجع بعد ذلك إلى ذكر أمثلة لاختلاف التنوع، وهذا من عدم الترتيب في الشرح. المفترض الآن كان يأتي بالأمثلة لاختلاف التنوع وفي حكمها، ثم ينتقل مرة واحدة لاختلاف التضاد، لكن نحن الآن نمشي مع الموجود. نعم. وأما اختلاف التضاد ينقل الآن أيضا من الاقتضاء. نعم.
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة.
إذن هذا النوع الثاني والقسم الثاني اختلاف التضاد في الأصول أو في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، يعني هذه مسألة معروفة، هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ الصواب أن المصيب واحد، وإن كان المجتهد مأجورا، المجتهد يؤجر لكن المصيب واحد، المصيب واحد، يعني إذا قال مجتهد هذا حرام والثاني قال هذا حلال، غير معقول أن يكون الشيء في نفسه حرام حلال، مستحيل، إلا إذا انفكت الجهة، لكن إذا كانت الجهة واحدة حكم على الشيء فمستحيل يكون حرام حلال. فالمجتهد فالمصيب واحد، لكن المجتهد له أجره. فقد يأتي إنسان ويجادل شخصا آخر هو مبطل في كلامه، مبطل في مثلا عقيدته في مسألة، لكن عنده شيء من الحق، يعني مثلا افترض أنه يثبت مثلا سبع صفات أو يثبت صفتين أو ثلاث، فلابد أن تقر له بالحق الذي يثبته ثم تنازعه في الباطل الذي ينفيه، يعني هو الآن ينفي بقية الصفات ويثبت هذه الثلاث، إذا كان يثبتها بطريقة صحيحة تقر له بهذا، تقول له نعم أوافقك على هذا الإثبات لهذه الصفات، لكن تبقى مبطلا في نفيك لباقي الصفات، إذا أنت أقررت له بالحق الذي معه ولو كان قليلا. لكن بعض الناس كما يقول الشيخ هنا عند المناظرة مع خصمه يبطل كل ما عند الخصم، فيبطل حقا عند الخصم، يبطل حقا عند الخصم، فيقع هو أيضا في البطلان، ويكون قوله يشتمل أيضا هو على حق وعلى باطل الذي يثبت، يعني بإنكاره على الآخر ما عنده من الحق يقع هو أيضا في حق وفي باطل. إذن هنا حصل في البغي والظلم بإنكار الحق الذي عند الآخر، وإن كان هو مبطل، إن كان هو مبطلا في أصل قوله. قال شيخ الإسلام بعد هذا كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم، يعني هذا حتى موجود عند بعض من سبق من أهل السنة. نعم ننتقل للكلام على أهل البدعة.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة.
أحسن هنا كما في هناك في الموضع ما يتبين له به، رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة للنهي، هذا سقط من هنا. نعم
رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور.
أهل البدع الأمر فيهم واضح، هم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب، لا يشتبه أمرهم، لا يشتبه الأمر فيهم لوضوح شأنهم ووضوح بدعتهم وضلالهم، كما في بدعة المعتزلة وبدعة خلق القرآن وبدعة الجهمية والمعطلة الآخرين. نعم ثم يذكر الآن حكم كل نوع مما سبق.
والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه.
هنا في سقط كل بعد كلمة هو اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه، مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر. هذا سقط من هنا تلحقه، موجود في الاقتضاء. الاختلاف يقول لكن اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر. هذا في اختلاف التنوع. نعم. وقد دل
القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون.
نعم. ما قطعتم من لينة هي نوع من النخيل، أنواع من ضرب من النخيل، على اختلاف بين أهل العلم في هذا النوع. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، هذا نزلت في حصار المسلمين لبني اليهود بني النضير، فتحصن اليهود في حصونهم، فأخذ المسلمون في قطع الأشجار والنخيل التي حول الحصون، فاغتاظ اليهود في الحصون، قال أنتم جئتم تزعمون أنكم جئتم للإصلاح وهذا من الإفساد، هل قطع النخيل والأشجار من الإصلاح أم من الفساد؟ فكف بعض المسلمين عن ذلك خوفا من أن يكون وقع فيه المحظور، فنزل قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ما قطع الذين قطعوا والذين تركوا كله بإذن الله جل وعلا، فصوب فعلهم وأخزى اليهود في ما قالوا، فصوب هؤلاء وهؤلاء الذين تركوا والذين قطعوا. هذا من اختلاف التنوع، ولم يذم أحدهما. يذكر مثالا آخر. نعم. وكما في قوله
تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم.
نعم. هذا في قصة شخص عنده غنم دخل مزرعة لآخر عنده شجر فيها عناقيد عنب فأفسدتها الغنم، فلما احتكم إلى داود عليه السلام حكم أن يعطى الغنم لصاحب الشجر، يعني بدلا عما أفسدت الغنم. فسليمان عليه السلام أبدى اقتراحا آخر وجوابا آخر، أن يعطى الغنم لصاحب الشجر ليستفيد منه، ويقوم صاحب الغنم بإصلاح الشجر، فإذا انتهى من إصلاحه يرد إليه غنمه. فربنا جل وعلا أثنى على سليمان وعلى داود، قال ففهمناه سليمان هذا الجواب وكلا آتينا حكما وعلما، أثنى على سليمان بالفهم وأثنى على الجميع بالحكم والعلم. هذا من اختلاف التنوع الذي لا تثريب فيه على أحد الشخصين.
وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، لما نقض يهود بني قريظة العهد يوم الأحزاب وقفوا مع المشركين بعد انتهاء غزوة الأحزاب، الله جل وعلا أمر نبيه وأن يتوجه هو والصحابة إلى بني قريظة وأن لا يضع أسلحتهم حتى يصل إلى بني قريظة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم أنه المراد من هذا الإسراع وليس المراد تأخير الصلاة، فصل في الطريق، وبعضهم قال لا أصلي إلا في بني قريظة حتى لو فات الوقت، فلم يثرب على أحدهما، هذا من اختلاف التنوع. نعم.
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الآيات.
نعم، شيخ الإسلام ذكر في آية البقرة: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال شيخ الإسلام: فمنهم من آمن حمد لإحدى الطائفتين، حمد فيها حمد لإحدى الطائفتين، وإن شئت أن تقول حمد لإحدى الطائفتين أو حمد لإحدى الطائفتين، يعني فيها هم المؤمنون، وذم للأخرى اللي هي الكافرة. هذا الآن نوع الثاني، اختلاف التضاد الذي تمدح فيه طائفة وتذم فيه أخرى، سواء في الأصول أو في الفروع. وذكر آية الحج، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، كان في المقابل الذين برزوهم من قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقال علي فيها: أنا أول من يجث في الخصومة يوم القيامة، أنا أول من يجث الخصومة يوم القيامة. وهذا الحديث هو آخر حديث صحيح مسلم، هذا الحديث آخر حديث صحيح مسلم، كما أن أول حديث صحيح مسلم رقم 8 يعني بعد عبد الباقي حديث ابن عمر المعروف في قدوم أناس من العراق وقالوا إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، في قصة معبد الجهني، فذاك أول حديث، وهذا الذي معنا آخر حديث صحيح مسلم. نعم.
وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء والسباحة
في سقط عندك، وكذلك آلى إلى سفك الدماء، آلى إلى سفك الدماء،
وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على مع ما نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
نعم، نذكر هنا نوع آخر من الاختلاف، هو الاختلاف في الكتاب العزيز. من الذين يؤمنون بالقرآن الكريم هم اختلفوا فيه على جهتين أو في ناحيتين، اختلفوا في تنزيله واختلفوا في تأويله. اختلفوا في تنزيله، فطائفة قالت بأن كما هنا ذكر هم المعتزلة، الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق، خلقه في غيره لم يقم به. فالمعتزلة أثبتوا القدرة والمشيئة لكن لم يثبتوها في الحقيقة لله جل وعلا، لكن يعني هم لا نقول أنهم هنا أثبتوا المشيئة والقدرة، لا، ده هم أثبتوا، هم ينفون الصفات أصلا، ينفون الصفات، ينفون الصفات، لكن قالوا بأن القرآن خلق في غيره، خلق في اللوح المحفوظ، خلق في الهواء، أخذ جبريل من اللوح من الهواء، كلم الله موسى تكليما، قالوا خلق كلاما في الشجرة سمعه موسى ونحو ذلك. فهم في الحقيقة لا يثبتون القدرة والمشيئة، وإذا قالوا أنه حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، لأنهم المعتزلة كما تعلمون لا يثبتون لجل وعلا الصفات. الأخرى، الطائفة الأخرى الأشاعرة، يثبتون الكلام النفسي القديم ويقولون بأنه لا يتكلم وليس له كلام قائم بذاته سبحانه وتعالى، بل كلامه هذا مخلوق ولا يتكلم بمشيئته وقدرته. وطبعا هذا ذكرناه بالتفصيل وبالتطويل هناك في الكلام على صفة الكلام عندما ذكرنا الأقوال فيها مفصلة. وكلا الطائفتين جمعت بين الحق والباطل، جمعت بين الحق وباطل. نعم.
وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله ببعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن.
نعم، هذا حديث ذكره بعدة روايات، هو موجود في مسند أحمد في عدة مواضع وحديث صحيح. نعم.
وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه.
هذا كما يقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيها. صاحب جوهر التوحيد من كتب الأشاعرة المعروفة يقول لك أي نص رأيته نصوص الصفات يعني يوهم التشبيه، وعندهم كل نصوص الصفات توهم التشبيه، ماذا تصنع فيه؟ لك فيه طريقتان، التأويل، إن لم تستطع التأويل عليك أن تفوض الجميع، تفوض المعنى وتفوض الكيفية، وهذا باطل. أهل السنة يفوضون الكيف فقط، والمعنى كما قال إمام مالك المعنى معلوم، معلوم في لغة العرب. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أقصد التنزيه، أقصد التنزيه. نعم.
فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث وقطعة من الحديث الماضي الذي رواه أحمد، وقوله في الآية الكريمة: منهم أميون، من اليهود أميون لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، لا يعلمون الكتابة إلا أماني، يعني جمع أمنية وهي التلاوة، كما جاء في وصف عثمان: تمنى كتاب الله أول ليلة قضاها وآخره لاقى حمام المقادير، يعني كان يتلو كتاب الله جل وعلا. وقيل إلا أماني، يعني إلا تلاوة من غير فهم المعنى، أو إلا أماني، يعني لكن أماني باطلة يتمناها اليهود، كقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكلمة إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم، هذا في تفسير لغوي. لعلنا نقف عند هذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.